الخامس الإيمان بالبعث بعد الموت أو الإيمان باليوم الآخر. السادس الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. الإيمان ما هو؟ قال هنا وهو الإيمان، يعني اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الإيمان. الإيمان له معنى في اللغة وله معنى في الشرع، لأنه من الألفاظ التي نقلت من معناها اللغوي إلى معنى شرع مثل الصلاة والزكاة ونحو ذلك. فأما معناه في اللغة فهو التصديق أو التصديق الجازم، كما قال تعالى معبرا عن قول أخوة يوسف وأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني ما أنت بمصدقنا ولو كنا صادقين. الإيمان في اللغة هو التصديق، آمن بفلان يعني صدقه، آمنت لكلامك أنا صدقت لكلامك بحيث إنه لا عيب عندي فيما أقول. أما معناه في الشرع فإن الإيمان قوله وحمل قول القلب وحمل القلب، وكذلك قول اللسان وقول القلب وحمل الجوارح والأركان. فإذا الإيمان في اللغة له معنى، أما في الشرع الزيادة على معناه اللغوي أنه له موارد القلب والجوارح أو وعمل. حصل هذا أهل العلم بقولهم أن الإيمان في الشرع هو القول باللسان يعني بشهادة التوحيد، والاعتقاد بالجنان الاعتقاد المفصل الذي سيأتي هنا، والعمل بالجوارح والأركان. فهذا هو معنى الإيمان في النصوص، وهو المراد بالإيمان عند أهل السنة والجماعة. قول القلب هو اعتقاد القلب، الإيمان قول وعمل. قول القلب هو قول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح والأركان. هذه أربعة أشياء يحتاج إلى تفصيل. قول القلب هو اعتقاده، لا بد من أن يكون ثم قول، وهو اعتقاد القلب. اعتقادات القلب هي أقواله، لأنه يحدث فيها نفسه قلبا فهو يقولها في قلبه. فأقوال القلب هي الاعتقادات، وهي التي ستأتي مفصلة في هذا الكتاب. عمل قول اللسان بكذب الشهادة لله بالتوحيد بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم عمل القلب، عمل القلب أوله نيته وإخلاصه، أنواع أعمال القلوب من التوكل والرجاء والرغب والرهبة والخوف والمحبة والإنابة والخشية ونحو ذلك من أنواع أعمال القلوب. عمل الجوارح في أنواع الأعمال مثل الصلاة والزكاة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك من الأعمال، هذا هو الإيمان. يعرف بعض هذا الإيمان هو قول القلب الذي هو اعتقاداته، وهذا هو الذي سيأتي تفصيله في هذه الأركان. فإذا هذه الأركان هي أركان الإيمان، وهي بعض الإيمان، هي الأركان التي يقوم عليها الإيمان. إذا تحققها المعتقد لها فإنه سيتبع قول اللسان، سيتبع بعد ذلك عمل القلب، سيتبع بعد ذلك عمل الجوارح والأركان، وكلها من حقيقة الإيمان. قال هنا وهو الإيمان بالله وملائكته. الإيمان بالله قبل أن نرسم فيه هذه الستة تفصيلها في هذه الرسالة، إما باقتضاب أو بتفصيل. أولها الإيمان بالله. الإيمان بالله يشمل أشياء. الأول، أول درجات الإيمان بالله أن يؤمن بأن الله جل وعلا موجود، لأن الله جل وعلا موجود، لأن له ربا موجودا، وأنه لم يوجد من عدم، وأن لهذا الملكوت موجد. هذا أول رجاء الإيمان بالله. الثاني أن يؤمن بأن هذا الذي له هذا الملك أنه واحد فيه، واحد في ربوبيته، لا شريك له في ملكه، يحكم في ملكه بما يشاء، لا بحسب لحكمه ولا مراجع له في أمره جل وعلا. نعم بالمراجع عدم المراقبة في أمره جل وعلا، وهذا هو الذي يعنى به توحيد، يعنى به توحيد الربوبية. الثالث الإيمان بأن هذا الذي له ملكوت كل شيء، وأنه صاحب هذا الملك وحده دون ما سواه، الذي ينفذ أمره في هذا الملكوت العظيم، أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له المعول الكاملة، له الكمال المطلق بجميع الوجوه، الذي ليس فيه نقص من وجه من الوجوه، بل له الكمال في أسمائه، له الكمال في صفاته، له الكمال في أفعاله، له الكمال في حكمه، في بريته وفي خلقه. وهذا هو الذي يعنى بتوحيد الأسماء والصفات. ويعتقد مع ذلك أنه في تلك النعوذ وتلك الصفات أنه ليس ثم أحد يماثله فيها ولا يشابهه فيها، كما قال جل وعلا هل تعلم له سميا، وكما قال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، فليس له جل وعلا كثير ولا كفوا ولا نظير ولا نف ولا عدل، كما أخبر ربنا وتعالى أما يقول الظالمون علوا كبيرا. الرابع وهو الأخير وهو المهم الأمر في الإيمان بالله، الإيمان بأن هذا الموجود الذي له الملك وحده دون ما سواه، والذي له معوت الجلال والجمال والكمال على وجه الكمال، أنه هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، وأن كل ما سواه لا يستحق شيئا من العبادة، وأن أنواع العبادة عبادات القلب أو عبادات الجوارح، أن المستحق لها بقليلها وكثيرها هو الله جل وعلا وحده دون ما سواه. فمن أتى بهذه الأربعة فقد أتى بالإيمان بالله الذي هو ركن من أركان الإيمان. ومن ترك الأولى منها فهو ملحد، لا يتبع ذلك أنه لا يعتقد شيئا بعد ذلك. وكذلك من أدرك الربوبية، من لم يعتقد الربوبية الكاملة لله جل وعلا وحده فإنه يتبع ذلك. وكذلك من لم يوحد الله جل وعلا في العبادة فإنه لا يسمى مؤمنا بالله، ولو كان يعتقد أن الله جل وعلا موجود، وأن له الربوبية الكاملة له وحده دون ما سواه، وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، فإذا لم يوحد الله جل وعلا في العبادة في نفسه أو أقر عدم توحيد الله جل وعلا بتصحيحه لذلك أو بتجويزه له فهو لم يؤمن بالله. بقي الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات. هل من لم يؤمن بهذا نقض عدم إيمانه بذلك إيمانه أصلا ويصبح كافرا؟ يقال من لم يؤمن بتوحيد الأسماء والصفات ففي حقه تفصيل، تفصيله يأتي إن شاء الله تعالى في هذه الرسالة، لأن شيخ الإسلام هذه الجملة وهي الإيمان بالله سيأتي بعد قليل ويقول ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، وسيذكر الإيمان بالأسماء والصفات من الكتاب والسنة على وجه التفصيل. نرجع تفصيل هذا الحكم هذا الحكم الى موضعه. اذا من انكر تشويه الاسماء والصفات يعني من لم يثبت لله جل وعلا جميع الاسماء والصفات او قال بالتشبيه في بعض المواضع او نحو ذلك، فهل يقال ان هذا ليس بمؤمن بالله، ليس بمؤمن بهذا الرسل؟ الجواب تسمى الجواب تسمى تفصيل ياتي في موضعه ان شاء الله تعالى، وهو من المهمات، لان من الناس من غلط في هذا الجانب وكثر في الاخلال في شيء من افراد توحيد الاسماء والصفات. الثاني من اركان الايمان الايمان بالملائكه، والملائكة جمع ملأك وتخفف إلى ملأك، وأصل ملأك مألك من الملوكة وهي الرسالة الخاصة، كما قال الشاعر: ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر، يعني أرسلني إليها برسالة خاصة. فيقول العرب له ألوكة وألفني وألفني إذا أرسل برسالة خاصة. والملائكة جمع مألك أو ملأك، وهم المرسلون برسالة خاصة من الله جل وعلا. فإذا مبنى هذا الاسم على الإرسال، والملائكة هم الموكلون من الله جل وعلا، الموكلون في تصريف ملكوته، فهم موكلون في تصريف ملكوت الله جل وعلا، كما قال سبحانه: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. والإيمان بالملائكة إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. والإيمان الإجمالي هو المعني لهذا الرسل، ومعنى الإيمان الإجمالي أن يؤمن العبد بأن لله جل وعلا خلقا وهم الملائكة، وأنهم مطهرون عباد مكرمون ليسوا بما أوذين ولا يستحقون ذلك، وأن الله جل وعلا خطهم بأنواع من الرسالة لإنفاذ أمره في خلق. وهذه الأخيرة قد تدخل في تفصيل إيمان التفصيل. فمن يعتقد هذا الإيمان الإجمالي وهو أن لله جل وعلا خلقا هم الملائكة، وأنهم مطهرون لا يعصون الله ما أمر ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم عبيد لله وليسوا بمعبودين، فقد حقق هذا الرسل، أتى بهذا الرسل، وهذه المرتبة الإجمالية. من يعتقد هذا من الحوار أو غيره، إذا سألت هل تؤمن بالملائكة؟ فقال نعم، الملائكة موجودون. يعبدون او يعبدون الله؟ لا، يعبدون الله حقا في هذا الرسل. المرتبه الثانيه الايمان التفصيلي، وهي الايمان بكل ما اخبر الله جل وعلا به في كتابه او في سنته، او اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في السنه من احوال الملائكه وصفاتهم وخلقهم ومميزاتهم وما وكلوا به وانواع مهماتهم ونحو ذلك. هذا ايمان تفصيلي يلزم العبد الإيمان به إذا علم النص بذلك. فإذا علم النص وجبه الإيمان، وجب عليه الإيمان بما جاء في النص من هذا، لأنه أمر غيب. ومن لم يصل إليه النص فإنه لا يكون ناقضا في إيمانه بالملائكة إذا كان قد أتى بالإيمان الإجمالي، لأن الإيمان التفصيلي يختلف في الناس وتبع العلم. فمثلا لو سألت عاميا وقلت له: تعرف إسرافيل؟ هل تؤمن بإسرافيل؟ فقال: لا، ما أؤمن بإسرافيل. من إسرافيل هذا؟ ما هو؟ قال ملك من الملائكة، قال ما في ملك من الملائكة، فهذا لا يعد كافرا منكرا لوجود هذا الملك إلا إذا عرف بالمفهوم وعلم بها إعلاما يكون الجاحد له كافرا، فيكون بعد ذلك ليس بمؤمن بهذا الملك. وهذا مرجعه إلى تكذيب النفوس لا عدم الإيمان بالملائكة، لأنه قد يكون مؤمن بجنس الملائكة لكن ليس مؤمنا بهذا على هذا الوجه، ويكون مكذبا للناس فيعرف ويعلم. فإن أنكر الملائكة أنواع، منهم الموكلون بالمطر، منهم الموكلون بالموت، فالموكل بقبض الأرواح ملك من الملائكة، واسمه عند أهل الكتاب عزرائيل، وفي بعض الآثار أو بعض المقاطير سمي عبد الرحمن. هذا هو الموكل بقبض أرواح العالمين كما قال جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وتحته أيضا ملائكة، هو رئيسه وهو كبيره، تحته ملائكة يتوفون الناس، يأمرهم فيقبضون الأرواح كما قال جل وعلا: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. كذلك منهم الموكل بتبليغ الوحي من الله جل وعلا للرسل، أو بتبليغ الوحي من الله جل وعلا للملائكة وهو جبريل عليه السلام. ومنهم الموكل بالقبر والحياة على الأرض وهو ميكائيل. ومنهم الموكل بالنفس الروح وإعادة الحياة وهو إسرافيل. وهؤلاء الثلاثة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل هم أشرف الملائكة وأسادة الملائكة. هذا كله من الإيمان بالتفصيل، الإيمان التفصيلي هذا قد ألفت فيه مؤلفات ترجعون إليها في أوصاف الملائكة في خلقتهم وفي منازلهم وفي أحوالهم وفي أعمالهم وفي عباداتهم وما وكلوا به من الأعمال. ومن أحسن ما كتب في هذا كتاب عالم الملائكة الأبرار للدكتور الأشقر، فإنه جمع فيه جمعا حسنا طيبا وتحرى الثواب في كثير من مباحثه. الركن الثالث الإيمان بالكتب، والإيمان بالكتب أيضا له مرتبتان: إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. وكذلك الإيمان بالرسل له مرتبتان: مرتبة إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي على نحو ما ذكرنا في الملائكة. وحسب لو ترجعون إلى تفصيل ذلك بدلا حتى ما نطيل في تفصيله، والبحث فيها معروف مشهور. ومن احسن من ذكر تفصيل ذلك الشيخ حافظ الحسني في كتابه معارف القبول. فلو رجعتم اليه لمعرفه المعنى الاجمالي للكتب والمعنى التفصيلي، المعنى الاجمالي للرسل والمعنى التفصيلي وما يحصل به الكفر من ذلك وماذا يكون عدم المعتقد له، كان الرب يرجع فيه الى ذلك فيجب اختصار الله. هنا مناسبة، وهو ان الايمان بالله هو الاصل هو المقصود، والملائكة هم الواسطة بين الله جل وعلا وبين خلقه، فهم الذين ينزلون بالوحي الى الرسل وينزلون بالكتب وبالشرائع. ولهذا ركبت هنا احسن ترتيب، فقدم الايمان بالله لان منه جل وعلا المبتدا واليه المعاد، والايمان به هو المقصود، وكل امور الايمان هي كالتفريع للايمان بالله. والملائكه لانهم ياخذون الوحي من الله جل وعلا ويسمعونه وينقلونه الى الرسل وينزلون بالكتب، تكلم بالكتب ثم الرسل. والترتيب بين هذه الاربعه: الايمان بالله، ملائكته لانهم هم الواسطه، الكتب لان الملائكه تنزل بها، الرسل لانهم هم ختام هذه السلسله، ثم الرسل ينقلونها الى الناس. ثم لا بد من البعث ثم لا بد من الايمان بالبعث بعد الموت، الايمان باليوم الاخر، وهو الايمان بالموت وما بعده الى ان يدخل على الجنه واهل النار الايمان بالبعث بعد الموت. وهذا الايمان بالبعث بعد الموت ياتي تفصيله ان شاء الله تعالى في هذه الرساله، فقد قال عن شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في موضعه، فيدخل في الايمان بما بعد البعث جميع ما يحصل في علاقات القيام حتى دخول اهل الجنه واهل النار. والايمان بالقدر خيره وشره، يعني الايمان بان الامور التي تجري في ملكوت الله انما هي بقدر سابق، بعلم سابق، ليست عن استئناء، عن غير علم من الله، عن غير تقدير من الله، بل كل شيء بقدر كما قال جل وعلا ان كل شيء خلقناه بقدر. وياتي تفصيل هذه الجمله في موضعها في هذه الرساله. هذه اركان الايمان الخدمه عند اهل السنه، واما عند غير اهل السنه، ونحن باهل السنه لغير اهل السنه المعتزله والرافضه والخوارج ومن شابههم، من لم يدخل في الالتزام بالسنه بوجه عام، فهؤلاء عندهم اصول الايمان غير اهل السنه. فهذه السته هي اصول الايمان عندنا، وهي التي تنبني عليها العقيده عندنا، وكل ما في الاعتقاد تفصيل لها. اما عند اهل الاعتزال فاصول الايمان عندهم خمسه، مشهوره بالاصول الخمسه عند المعتزله، وهي التوحيد والعدل، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمنزله بين المنزلتين، و هذا التوحيد ذكرنا اثنان، والعدل ذكرنا خمسة، التوحيد والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد. وأما الرافضة فعندهم الأصول خمسة، الأصول أربعة، أصول الإيمان، أركان الإيمان التي تنبني عليها عقيدتهم، تنبني عليها عقيدتهم أربعة، وهي الإمامة والنبوة والعدل والتوحيد، ويرتبونها هكذا: التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة. فإذا أردت أن تعرف معتقد أهل السنة والجماعة فمعتقدهم تفصيل لهذه الستة، ومعتقد المعتزلة تفصيل لتلك الخمسة، ومعتقد الرافضة تفصيل لتلك الأربعة. بعض السلف زاد على هذه الأركان، قال: والإيمان بالجنة والنار. والإيمان بالجنة والنار هو من الإيمان في اليوم الآخر. هذه خلاصة لمعنى هذه الجمل التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يزيدنا علما وهدى واهتداء، وأن يوفقنا بالعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
كتابه ومن وصفه به رسوله
صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا هذه الجملة وما يستعيرها من القواعد المهمة. وهذا الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصف به ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ادعاه كثيرون، ادعاه طوائف من المنتسبين الى الحجه، ولكن دعوة الايمان بما وصف الله جل وعلا به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم لما كانت دعوة عند كثيرين التزمت بالسنة والجماعة أن يذكروا قيد هذا الإيمان، فإن الإيمان في هذه النصوص التي هي نصوص الصفات ليس إيمانا على وقت ما تهتم النفس أو يرد إليه الحقيقة، بل على قاعدة، وتلك مقاعدة هي أن يكون الإيمان بشيء مشهور بما وصف الله به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تحقيق ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهناك محدثون يقول المؤمن بالصفات على ما جاء في الكتاب والسنة، لكنهم يحدثونها في مواضعها، بعد السنة حالفوها وآمنوا بالنصوص من غير تحريف، وهناك معطلة عطلوا النصوص، عطلوا نصوص الصفات عن معانيها اللاحقة بها، أو عطلوا الله جل وعلا عن الوصف الذي وصف به نفسه على كماله، وحولوه وحرفوه وتوجهوا به إلى معنى آخر، فخالفهم أهل السنة فآمنوا بظاهر النصوص من غير تحويل لها ولا تحويل يحدثها عن حقائقها أن لا تقصد بالله جل جلاله. كذلك آمنوا بالنصوص من غير تكييف، لأن هناك من آمن تكيف فجعل نصوص الصفات مكيفة بكيفيات تخفى عليها وابتدعوها في أذهانهم، وهؤلاء يزعمون أنهم آمنوا بالنصوص، لكن أهل السنة بينوا أن الإيمان لا بد أن يكون من غير تكييف. وهناك ممثلة مجسمة آمنوا بالنصوص على زعمهم وجعلوا بعض ما يراد به أمثلة معروفة، فقالوا يد الله كأيدينا وعين الله كعيننا كأعيننا وسمع الله كسمعنا ونحو ذلك. زعموا أنهم آمنوا، لكن آمنوا إيمانا فيه تمثيل، وإذا يكون إيمان هؤلاء الأصناف الأربعة يكون إيمانا مبتدعا ليس إيمانا شرعيا. ومتى يكون الإيمان بالنصوص نصوص الصفات صحيحا؟ إذا جمع هذه الأربعة، أن يؤمن بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تحريف ولا تمثيل. فهذه القواعد الأربعة، أن نؤمن بالنصوص ولا نحرفها، نؤمن بالنصوص ولا نعطل الله جل وعلا أو وصفه الذي وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، نؤمن بالنصوص نصوص الصفات من دون تكييف لهذه الصفات بكيفيات معهودة أو غير معهودة. نؤمن بالنصوص ولا نعطل الله جل وعلا بحاجة بل ننزله. وهذا يحتاج في بيانه إلى بيان واضح بهذه الألفاظ الأربعة، ما معنى تحريف، ما معنى تعطيل، ما معنى تكييف، وما معنى تمثيل. أما التحريف فأصله باللغة من المشاهد بالشيء وجهه، وهو تنصبه من أن وجهه ومعناه إلى غيره. وهذا تحريف بمعنى التغيير، بمعنى التغيير والتغيير. فإذا يكون ما التحريف التغيير والتبديل، حرف أي غير وبدل. قال جل وعلا عن اليهود: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال المفسرون إن معنى قوله يحرفون الكلمة عن مواضعه يعني يحرفون ما أنزل عليهم عن معانيه ألا تقف به، بل يخترعون لهم معانية من عنده وسمى الله جل وعلا هذا منهم تحريفا. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. والتحريف انه في نصوص الصفات معناه ان تغير وتبدل القابها او معانيها عن ظواهرها. فاذا صرف ظاهر عن معناه اللائق به فان هذا أكان في اللفظ أو في المعنى فإن هذا تحريف، لأنه تغيير وتبديل. قال العلماء: التحريف من حيث هو بتعلقه لنصوص الصفات أو بغيره يكون في اللفظ وفي المعنى، يكون في اللفظ وفي المعنى. والتحريف في اللفظ إما بزيادة أو نقصان، أو بتغيير حركة إعرابية، أو بغير تغيير حركة إعرابية. والتحريف في المعنى يكون بتغيير معنى الكلمة عن معناها المعروف في لغة العرب. تحريف بزيادة، تحريف بالنقص بزيادة، كما فعل اليهود، فإن الله جل وعلا أخبر عنهم بقوله: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم خذوا شرطا، فقالوا حتى في شعر، غيروا الاسم بزيادة. بل غيروا من قبل او بزياده، كما روي عنهم قالوا شنطه بزياده النون. كذلك فعل المعتزله والجهميه والاشاعره ونحوه حينما فسروا معنى القول على الخطا بقولهم: استولى الرحمن على الارض استوى، قالوا استولى. فهذا تحريف في الله بزياده. فإن كلمة استوى ليس فيها حرف اللام، زادوا اللام فغيروا المعنى. استوى يعني معناها استولى، ومعنى استوى المعروف في اللغة على وارتفع. كذلك قد يقول بنقص ينقص اللفظ، يكون نقصا في اللفظ. وقد يكون لتغيير حركة إعرابية من مثل ما قال جهمي لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء والنحاة والعلماء المتحدثين بالسنة. قال له جهمي: يا على شعرة وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله والتغيير حركة إعرابية، لأن القراءة وسلم الله موسى تكليما. فالله جل جلاله هو فاعل الكلام، وموسى في الاعراب مقولا به سلم الله موسى، اراد ان يغير الحجر بتغيير حركه نصابيه، فقال الا ترى وسلم الله موسى تكليما، يعني ان له وقفه عربيه عند هذا القائل، لان موسى الحركه لا تظهر في حقه. فاذا قلنا وسلم الله موسى يكون المكلم هو موسى والمسلم هو الله جل جلاله. وقال له ابو عمرو بن العلاء ابني قلت ذلك وقراته على هذا النحو، فماذا تقول بقوله، فماذا تقول في قوله تعالى وسلمه ربه ربه؟ هذا من نوع تغيير حركة إعرابية غير الإشارة. وهذا ربما لجأ إليه كثير من الذين يزعمون أن عندهم علم، أن عندهم علم بالنفس منهم، لكن مع ظهور العلم وقوته فهو لا يستطيع ذلك منه. قد يكون تحريف بغير حركة إعرابية، يعني لا في زيادة اللفظ ولا نقصان، لا في زيادة حركة إعرابية، يكون تحريف للفظ بغير حركة إعرابية، بغير حركة إعرابية، كان كمثل هذا الذي قلت في قوله وكلم الله موسى، أراد أن يجعل موسى المكلم، فهو حقق تغير موسى من كونه مفعولا به الى كونه فاعلا. هذا مثل الحركه العربيه من غير حركه عربيه. كذلك يذكر في هذا الذين يحدثون كلمه وكلام فيجعلونه بمعنى اخر، له معنى يجعلون له معنى اخر، مثلا يجعلون قوله تعالى لما خلقت بيدي ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، يجعلون معناه بقدرتي او بقدرتي. فتحريف للحظ هل هو من جهه المعنى؟ لم جعل اللحظ مكان له، يقول لم يد هنا هي القدره، هي القدره ليست اليد هي المعروفه. او القسم الثاني انه تعريف من جهه المعنى، من جهه المعنى، وهذا كثير كاتحاء المجال في ايات الصفات وكتاويل النصوص على غير ما دلت عليه اللغه العربيه. مثلا ياتون لقول الله جل وعلا الرحمن الرحيم فيقولون الرحمة هي إرادة الإحسان، إرادة الإحسان، هذا تحريف للرحمة عن معناها، تغيير لها عن معناها بأي شيء في الأخذ بالمجال في الإحسان، والأخذ بالمجال رحمه الله، الأخذ بالمجال في نصوص الصفات باطل ومن أصول أهل الضلالة في الصفات، أما في غير الصفات يعني في اللغة من غير دخول الصفات فهو خلاف أدبي، مع أن صحيح عند المحققين أنه لا مجاز أصلا. هنا يذكر في المحرفة الذين حرفوا الكلمة المراغبة يذكر فيهم الجهمية أول ما يذكر، لأن أصل التحريف إنما جاء من جهة الجهل، من جهة الجهل بل من جهة الجهل، من جهة المقالة بل من جهة اليهود، لأن هذه المقالة تتجاهل تجاه اليهود، لأنهم هم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعها، وكان أول ما بدأ التحريف حين نفى اتفاق الله جل وعلا بالكلام. فقال ان قوله وكلم الله موسى تكليما اي جرحه بأظافير الحكمة تجريحا، وليس من جهة الكلام وانما من جهة التجريح. كلم اي جرح من الكلم وهو الجرح هذا هو المدى الثلاثة في شكل الكلام. تسلسل بعد ذلك يدخل في حول الجهمية. الجهمية يحدثون من جهة أيضا الأسماء الحكمة وصفات الإله هم يقولون في حق الرحمن، لكن يجعلون تفسيرها لمخلوقات منتقلة. فصفة الله عند الجهمية هي الوجود المطلق غير من الاسماء الحسنى السميع البصير الحي القيوم العميد الحكيم. يفسرها الجهميه بمخلوقات منفصله، يعني السميع هو من يسمع، البصير هو من يبصر، المتكلم هو من يتكلم، يعني مخلوقات الجمعات المنفصله، العزيز هو من أعز أو من عز، القيوم هو من أقيم أو من قام بأمر الله. فيجعلون هذه الأسماء تحتها بعض الخلق منها تعالى صفة الله عندهم الوجود، من آثار صفة الله الوجود عندهم الوجود يدخل في المعتزلة، فإن المعتزلة حرفوا الغيبيات جميعا والصفات والأسماء في الأمور الغيبية على الفرق في الميزان الحوض الصراط ونحو ذلك، جميع الأمور الغيبية صرفوها عن معانيها وهكذا. يدخل فيه أيضا الأشاعرة فإنهم يحرفون. هل كل تحريف يعد قوة؟ الجواب ليس كل تحريف يعد قوة، فإن أهل السنة لم يستثمروا الذين فسروا الصور بالصور، فإن كان التحريف في جميع الصفات بدل الجهمية فإن هذا يعد قوة، والجهمية عندهم قوة لأنهم حرفوا وأصناف صفات الله جل وعلا. إن كان التحريف في بعض الصفات رؤية ما هذه الصفات، وإن كانت الدلالة عليها ظاهرة ولا يحتملها لفظ، يعني ليس للتأويل فيها مدخل، هنا يكفر به كتفسير من نفى رؤية الله جل وعلا وتفسير من جعل كلام الله جل وعلا مخلوقا. أما غيره مما قد يكون لتأويله عذر في تأويله فإنه لا يقال بصدقه، ولهذا أهل السنة والجماعة لم يفسروا الأشاعرة والماتريدية والكلابية والسلمية والسلمية والأسباب أهلا. ولا تحقيق هذه اللفظة الثانية، والتأصيل أصله في اللغة من عقل يعقل تعقيلا، وهو أطلق إذا كان خاليا، فهذا مقال معقل إذا كان خاليا ليس فيه شيء، ويقال أيضا في النطق ديبها معقل إذا كان خاليا من الحول، ويقال أيضا في النطق ديبها معقل إذا كان خاليا من الحول. ومنه قول الشاعر في وقت معقل أو في وقت ديب معقل يقول: وديب شديد الريم ليس بمعقل، وعيد وعيد الرين ليس بصحيح إله ينقر ولا بمعقل بمعقل محل من ملحل فإلى الإصلاح هذا هو التعطيل. ومعنى قولها ومعنى قول الله جل وعلا وعيد المعقلة أي خالية من الماء لأنه لم يشتغل منها أو لم تعطيل النصوص تعطيل الصفات تعطيل الله جل وعلا عن صفاته هذه بمعنى إخلاف الله جل وعلا عن الوقت عن أوقاته يعني نفي الصفات وجعل الله جل وعلا ليس متصفا بالصفات والتعطيل عند العلماء اختاروا ثلاثة وهي أولا تعطيل المخلوق عن خالقه يعني إخلاف المخلوق عن أن يكون مخلوقا ينفي أن يكون ثم خالق له تقول الملائكة. الثاني تعطيل الخالق عن أوصافه التي وصف بها من خلقه أو وصف بها رسله. الثالث تعطيل الخالق عن استحقاقه العبادة وقته لا شريك له. والأول بحثه في توحيد الربوبية والثاني بحثه في توحيد الأسماء والصفات والثالث بحثه في توحيد الألوهية فإذا تعطيل دخل فيه أنواع التوحيد فإذا كان تعطيلا للمخلوق عن الخالق ذلك نفيا لتوحيد الربوبية إذا كان تعطيلا للخالق لله عن أوصافه أو تعطيلا ونفيا للأسماء والصفات إذا كان تعطيل للخالق عما يستشركه من عبادته وحده ومن ما سواه صار تعطيلا عن تعطيلا في الألوهية. هنا المقصود الثاني إذا المقصود التعطيل أن يعطل الله جل وعلا عن أوصافه يعني أن يصف نفسه بصفة أن يصف رسوله صلى الله عليه وسلم بصفة فيخلى الله جل وعلا من هذه الصفة يعني كأن لم يصف نفسه لذلك الوقت وكأن لم يصف رسوله صلى الله عليه وسلم لذلك الوقت فإن وصف الله جل وعلا نفسه جلب لهذه الصفة له جل وعلا لنعلمها لأننا لم نعلم أنه جل وعلا متصف بهذه الصفة لأخبرنا الله بأنه متصف بهذه الصفة وصار إثباته جل وعلا لنفسه لهذا الصفة هذا زيادة علميا عما كان عندنا من قبل فإذا نفي صار ذلك إخلافا لله جل وعلا عن الوقت فإذا يكفر للمعاقلة الذين يصفون ينفون وعد الله جل وعلا بكل الصفات الى الجهميه ويدخل فيهم الذين ينفون اوصاف الله جل وعلا غير ثلاث الصفات المشهوره وهي عند المعتزله كذلك يدخل فيه الذين يعقلون الله جل وعلا عن الاختصاص بغير الصفات المشهوره عند الكلابية ومن تبعهم من الأسائر والمحرية وهذا باب واحد يأتي إن شاء الله تفصيله. فإذا كل من لم يكن الله جل وعلا بما وصف بنفسه بأن أو هو أحلى الله جل وعلا عن الوقت الذي به كما أخبر منع الأخذ بروائح النصوص فإن هذا يعطي تعطيلا أهل السنة يخالفون المبتدع الذين يعارضون فإذا إيمان المعقل بالمعقل هل هو حقيقة أم دعوة؟ هو دعوة الأشعري والماتريدي والمبتدعي والإمامي والراشد والإسلام يقول المؤمن للنصوص لكنهم يعطلون النصوص عن معانيها ويجعلون هذه المعاني للنصوص والصفات راجعة إلا الأوصاف التي يصلحونها. فالجهل يرجع كل صفة إلى صفة الوجود بجعل الأوصاف والأسماء أثر لصفة الوجود. المعتزلي يجعل الصفات والأسماء من أثر الصفات الثلاث التي يصلحها. الأشعري والماتريدي والكلابي يجعل كل صفة واحدة من الصفات الثلاث التي يصلحها. فمثلا صفة النزول لله جل وعلا يكفيها أولئك. فالأشعري يفسرها وفي المؤمن لأنه ينزل، لكن نزوله ليس نزولا حقيقيا وإنما هو نزول الرحمة، نزول الإجابة، إجابته جل وعلا المدعين في هذا الوقت المتأخر من الليل. فهم يجعلون الصفة راجعة إلى الصفات التي يخرجونها. فالرحمة مثلا عندهم إرادة الإحسان. لما؟ لأنه يجعل من صفات السبع صفات الإرادة. الغضب عندهم إرادة الانتقام. لما؟ لأن الإرادة عندهم من صفات السبع وهكذا. فكل صفة يحصلونها في معناها الذي دلت عليه اللغة. يقول نؤمن بالنص لكن نجعل هذه الصفة معناها أحد الأوصاف السبع التي أثبتناها. وهذه الأوصاف السبع بإثباتهم لها وسبب ذلك مزيد التحقيق في مكانه إن شاء الله من هذه الرسالة الواضحة. قال ومن غير تكفير. هنا لا شك أنه صرح من غير تحريف ولا تحقيق ومن غير تكفير ولا تنفيذ. والسبب في ذلك أن التحريف والتحقيق متعارضان، وكذلك التكييف والتنفيذ متعارضان، لكن التكييف والتنفيذ غير التحريف والتعطيل. فالتكييف والتنفيذ يدخل فيه المجحدة، والتحريف والتعطيل يدخل فيه المعطلة. ولهذا قال العلماء المعطل يحدث عدما والمجحد يحدث امرا. لما؟ لأنه لم تخيل إلهه على نحو ما تحدث أحد المتخيل، فصار المتخيل سوى وصار علما. وأما المعطل فيعبد عدما، لأنه يعبد إلها لا ليس له صفات أو ليس له أسماء أو نفوس، فهو يعبد عدما. فإذا كان لا يصلح لشيء فلا يعبد احدا من الجهميه واحد. قال من غير تكييف. التكييف من كيف الشيء يكيفه تكييفا اذا جعل له كيفيه. والتكييف معناه ان يجعل لصفه الله جل وعلا كيفيه. قد تكون هذه الكيفيه معلومه المثال وقد لا تكون معلومة المثال. مثلا يجعل اتفاق الله جل وعلا باليد على مثال له، يجعل الكيفية على نحو المثال. يقول مثلا الله جل وعلا استوى على العرش، كيفية الاستواء كذا وكذا. قد يكون يكيفها بما عهد ويكون تمثيلا، وقد يكيفها بشيء خيال في ذهنه فيحدث تكييفا من غير مثال. ما المقصود هنا في هذا الموضع بالتكييف؟ لما حقق عليه التمثيل بالواقع والواقع اكثر من المغالطه، دل على انهم يريدون بالتكييف التكييف على غير مثال المعلوم، يعني يخترع له كيفيه لا مثال لها. وان كان التمثيل يدخل في التكييف لكنه كما اخطا بالواقع علمنا انه يريد بالتكييف غير التمثيل، وان التمثيل له وقته والتكييف له وقته. وكيف يدخل التكييف؟ مثلا يتخيل صوره ليد الله جل وعلا، يتخيل صوره لاستواء الله جل وعلا، يتخيل قوة وحالة لمن غير الله جل وعلا، يتخيل سؤالا لغضب وحالا لغضب الله جل وعلا، هذا كله تأثير، يعني جعل الاختصاص كيفية، وهذا هو التأثير الذي سلكه طائفة من المجسمة، لأن المجسمة على قسمين، مجسمة مكيفة ومجسمة ممثلة، منهم مجسمة مكيفة تعبد لله جل وعلا كيفية مرفوعة في أذانهم ليس لها مثال، ومنهم من جعل له من جعله جل وعلا جسما على حسابه، يعني مرحلة المخلوق أو نحو ذلك. هذا معنى التأثير، ونفيه أنه من أعظم المعلومات التي يعلمها المؤمن أنه إذا وقف الله جل وعلا يصفه بصفة يؤمن بمعناها ولا يعلم كيفيتها، ولهذا صرح الإمام مالك هذه القاعدة أعقدا لها من قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال لمن سأله عن الاستواء الاستواء المعلوم والكيف غير معقول، وهذه أثبت من الرواية الأخرى فيها الكيف مجهول، والإيمان بالرواية والسؤال عنه جهل. الاستواء معلوم يعني كلها معلوم لنا، وأن معنى الاستواء العلو والارتفاع، والكيف غير معقول لا تعرف كيفية استواء الله جل وعلا، فإيمان المؤمن باستواء الله جل وعلا إيمان معنى لا إيمان كيفية، لأنه إيمان بما دل عليه بعض النصر، أما الكيفية فإن قلب المؤمن قد انقطع على حقه، انقطع صمته وانقطع ملكه للذات والإدراك لكيفية الاستقامة، لأن هذا لا يعلم إلا الله جل وعلا. وهذه القاعدة تقولها في كل كتاب، إذا قيل كيف النجوم والنجوم مألوف والكيف غير محدود والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، كيف غضب الله جل وعلا أقول الغضب مألوف والكيف غير محدود والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، كيف الاستواء كيف الرضا كيف الأسر كيف الرحمة كيف المجيء كيف الغلاء ونحو ذلك، كل هذا هذه معلومة في المعنى لكن كيفياتها غير محدودة. قال هنا ولا تمثيل، التمثيل من مثل يمثل تمثيلا إذا جعل للشيء مثالا، وقد ذكرت لك أن التمثيل في الأصل ليس من التأثير، لكن هنا أفرده وقال حسنا للتأثير، التأثير شيء التأثير شيئا التمثيل شيئا، ولم يقصد التمثيل أن يجعل لصفة الله جل وعلا مثالا، لا لم يجعل اتصاف الله جل وعلا باليد على نحو اتصاف المخلوق به، يجعل اتصاف الله جل وعلا بالغضب على نحو اتصاف المخلوق به، يجعل اتصاف الله جل وعلا بالنزول على نحو اتصاف المخلوق به، ولهذا تجد ان كل معقل ممثل، لأنه لم يعقل إلا وقد استحضر التمثيل قبل أن يعقل، فإذا أحد المعقل الذي نفى لم يعقل لم قلت في النزول تنزل رحمة الله، لم لم تقل ينزل الله كما أحوى النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم أحوى بربه، هذا غير معقول، هذا ما بيستحيل كيف ينزل على أسباب التفكير، وهو استحضر أو ظن أن ظاهر النص هو التمثيل، تمثل أولا ثم نفى ثانيا، ولهذا يقول العلماء كل محرف أو محقق لنصوص الصفات فقد مثل وعقل، المنصر والمقيد خير من المحقق، لأنه إنما وقع في شر المحقق وفي الحكم واحدة وهي التنكير والتكير. أما المحقق المحرك النافي للاستبعاد فقد مثل باطلا ثم قال ظاهرا، قام في قلبه التمثيل أن الله جل وعلا في هذه الصفة مثل المخلوق، كيف يد الله جارح يتكلم بحق الوصف، معنى ذلك أيضا اللسان له حكم إلى حكمه، فاستحضر التمثيل يعني ظن فهم للنص أنه يدل على التمثيل كما رأيت، ثم بعد ذلك نفى هذا ونفى الله جل وعلا في العقل. قال هنا هو التمثيل، ولهذا التمثيل من سبب المجسم، كذلك التشهير من سبب المجسم، والمجسمه والمحقره اعداء لاهل السنه والجماعه، لان اهل السنه والجماعه يؤمنون بالنصوص لا يمثلون ولا يجسمون ولا يعقلون اي حد الكفر، بل يثبتون الحكم على ما دلت عليه، كما سياتي بيان ذلك في عقيدتهم في نصوص الكتاب التي سيسوقها شيخ الاسلام رحمه الله جل وعلا الواقع عليه. قال شيخ الاسلام بعد ان نشرح هذا، قال بل يؤمنون بان الله سبحانه، بل هذه من الابراهيم ابراهيم من السبب الى الان، والابراهيم نوعان، قد يكون ابراهيم لغلط وقد يكون ابراهيم للانتقاء من كلام الى كلام، والذي في القران من الابراهيم الإضراب الانتقاء فيه، وهنا يعني الإضراب الانتقاء، هل يؤمنون أضرب عن الكلام الثالث يعني عن تفصيله وعن تفصيل الكلام فيه وتنويعه في الكلام فيه وضعه في الكلام الآخر، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يستمع لما وصف به نفسه ولا يختلف من الكلمات عن مواقفه. نؤمن بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما أخبر الله جل وعلا بذلك عن نفسه في سورة في السورة، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، وقال سبحانه ليس له سميع، وقال جل وعلا فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون، يعني لا تضربوا لله الاوصاف والنذور، ان الله يعلم ما يصف به نفسه وانتم لا تعلمون كيف تصفون الله جل وعلا. هذه الايه وهي قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيها النفي والاثبات، نفى بقوله ليس كمثله شيء واثبت بقوله وهو السميع البصير، وهذه قاعده عظيمه اخبر الله جل وعلا بها، ومعنى ذلك ان هذا الدين وان هذا الايمان بالصفات مبني على النفي والاثبات، نفي كما نفى الله بقوله ليس كمثله شيء، واثبات كما اثبت الله بقوله وهو السميع البصير. يظهر من الايات ان النفي جاء فيها مجملة، وأن الإثبات جاء فيها مفصلة، فقال ليس كمثله شيئا، تنفي الوجود بدون تحذير على النفس، المبتدعة يعكسون يعكسون ويجعلون النفي مفصلة ويجعلون الإثبات مجملة، والله جل جلاله قال على النفي مفصلة، على النفي مجملة والإثبات مفصلة، لا يستمر لي شيء. هذا كل هذا المفروض به لا يستمر أن يكون واحد من أهل التصميم، لا ليس كمثل الإثبات وفقاً وهو السميع البصير. هنا في قولة ليس كمثل لي شيء الكاف هذه مما تكلم فيها العلماء ولتقريرها فائدة في العقائد، وذلك أن قوله تعالى ليس كمثل لي شيء شيء اسم ليس بلكم كلام ليس شيء كمثله، ليس شيء كمثله الكافر هذه ما هو الكافر؟ معنى الآية توقف على هذا المعنى الكافر ليس شيء كمثله، ليس كمثله شيء، كثيرة لأهل العلم فيها بالكامل. هذا طاقة لأهل العلم إلا الشرح مقصد وهي الزائدة لإفادة تكرير الكلام للأمة مرتين أخرى. واللغة العربية فيها زيادة الحرف لمزيد تأكيد الكلام كما قال جل وعلا فاتي أنا رحمة من الله للكلام يعني ليس برحمة من الله للكلام أن هنا مزيدة لتأكيد الكلام. لما التوحيد هنا تتعارض لتعظيم التعميم كان قد رحمه من الله للكلام قد رحمه من الله للكلام هنا اذا على هذا فكون الكاف هي يعني زائده لتعميم المحل قال ليس كلمه شيء يعني ليس مثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء وهو السميع البصير. العربي يؤخذ من هذه الصله بين هذه الكافره ان الجمله حررت عليه اكثر من مره وهذا من اسرار اللسان العربي. لا اقسم بيوم القيامه لا هذه الصله معنى الكلام اقسم بيوم القيامه اقسم بيوم القيامه اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بنفس الله واقسم بنفس اللوامه اقسم فاذا مزيد الحرف لمزيد التاكيد وقوله هنا ليس السمح لي شيء هذه للتاكيد ومزيد الكاف للتاكيد لتوقيفها هذا معروف في اللغه ومنه قول الشاعر لو كان في قلبي كقدر فلان لو كان في قلبي كافي الى المغرب لو كان في قلبي كقدر ليس لي كان هنا اسم من في قلبي جاءه مجرور كقدر والتقيد بما اتت قاطعي وهنا قال اذا ليس سمح من خير ليس مثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء وهو السميع البصير وهذا المعنى وهذا ليس هو صحيح وهو الراجح عند العلماء المحققين. الوجه الثاني ان تكون الخاص بمعنى مثل يقول المعنى ليس مثل مثله شيء ليس مثل مثله شيء أهمتها التحقيق ليس مثل مثله شيء وهو أنه البصير ونفي مثل المثل شاهدة استحالة وجود المثل وليس كما قلنا أن فيه إثبات لوجود المثل يعني كل من قدروا إلى عن المثل إلى مثل المثل فإذا حاكم لوجود المثل لكن هذا فيه نوع لكن أن كثيرا من الكلام عن به ومثير من مثل كثير من قوله جل وعلا في سورة البقرة ثم تخرجهم من بعد ذلك هي كالحجارة أو أشد قسوة لما أطلق السد على موضع الكعبة سلم على أن الكعبة ليست بحق بل هي ويحمل لأن الاسم لا يخاف على أن هذا هو السميع البصير هذا في الحلقة إثبات البصر أفضل الكتاب السميع البصير والسميع اسم من أسماء الله البصير اسم من أسماء الله وأسماء الله جل وعلا تدل على ذاته دلالة الاسم على المسمى على الذات وفيها الصفة السميع اسم لمن كان ذا سمع والبصير اسم لمن كان ذا بصر فيها ذات السمع والبصر من الله جل وعلا. ما فائدة ذات السمع والبصر هنا؟ قال العلماء في هذا حكمة وفائدة عظيمة وهو أنه نفى أولا بقوله ليس سمعي شيء ثم أثبت هذين الاثنين لله المتضمنين لصفة السمع والبصر وسبب ذلك أن صفة السمع والبصر من الصفات التي تشترك فيها أكثر المخلوقات الحية ذات الروح. مهما قدر ما فيه حياة من دوائر الله هل يخبرون فعند السمع والطاعة تنظروا إلى النملة عندها سمع وطاعة يا أيها النملة قلوا مساكنكم لا يستمنكم إلى النار وبنيته وهم لا يستمنون لها سمع سمع وطاعة طريقة الأمر البعوضة كذلك لها سمع ولها طاعة الثواب لها سمع ولها طاعة الإنسان له سمع ولا طاعة فكيف تحسن وطاعة من أكثر صفات الصراع بين المخلوقات الحية ذوات الأرواح فإذا كان ثمة وقت في المماثلة فليكن وقت للمماثلة في التصاقها بالمخلوقات بصفة السمع والبصر فهل بقر تأيها الإنسان وسمعه من مثل بقر النملة وسمعها؟ لا أن ثمة قدر للبصر أن ثمة قدرا مشتركا في السمع بين البعوض والجسم وفي البعض بين البعوض والجسم لكن تختلف كيفيته تختلف حقيقته يختلف عظمته وتعلقه كذلك الحق الانسان يسمع من مكانه المريضه المخلوق بغير الذباب او البعوض فيسمع الايقاع يحقق اذا كان كذلك دل على ان اثبات السمع والبصر كل مخلوق ومن ذات الوجود لا اثبات مخالف وهذا مرتبط بقوله ليس كمثله شيء فاذا اثبات حالتين صفتين لله التي عظم اختلاف المخلوقات مع الله جل وعلا في اسم الصفه واباق معناها ان هذا ليس من جهه التنزيل في شيء ففيه احرم رد على الذين توهموا ان اثبات الصفات فيه تنزيل وفيه رائعاً هذا هنا تنبيه وهو أن التمثيل يختلف عن التمثيل التمثيل أن يجعل الشيء مماثلاً للشيء في صفة كاملة أو في صفة كاملة نقول محمد مثل خالد إذا كان محمد مثل خالد بنفسه أو في صفة كاملة محمد مثل خالد في الكرم يعني مماثله كمان أما المشابهة فهي اشتراك في لفظ الصفة أو في لفظ الصفة قال بعض العلماء خير في كل صفة يعني جعلوا التمثيل التشبيه اوسع من تمثيل ومن بعد العلماء جعل تمثيل اوسع من التشبيه ولهذا فان نفي التشبيه اذا نفي لنصوص العلماء اهل السنه والجماعه فانما يعنون به التشبيه الذي هو التمثيل المماثله في صفه كامله او أما التشبيه الذي هو اقتراح في المعنى اقتراح في المعنى فإن هذا ليس مراحل لأنه يصبح هنا الاقتراح الله عز وجل له سمع وللمخلوق سمع وهناك اقتراح في المعنى وفي جزء المعنى السمع معناه معروف اللغة لكن من حيث تعلقه بالمخلوق يختلف عن جهة تعلقه به الخلق ولهذا فإننا نقول إذا خلق المخلوق هو من غير تشبيه ولا تمثيل وإذا قيل ومن غير تشبيه فإنهم يريدون التشبيه التمثيل وهذا مستعمل عند العلماء أنهم يريدون التشبيه ويريدون به التمثيل فلا يكون عندما وصف به نفسه ولا يستحقون الكلمة مواقفة يعني بل يثبتون ما وصف الله جل وعلا به نفسه ولا يكون عنده صفة وصف بها ولا يستحقون الكلمة مواقفة وحتى تبين لكم معنى عند فرق كلمة التحقيق. قال ينال الاحتكام في أسماء الله وآياته ولا يخلصون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. الإنكار في أسماء الله الميل فيها والعدول فيها عن حقائقها وعما يليق بها واصله كلها من لحظات وانحدى الى ماذا انحدى فلان بالطريق اي ماذا بالطريق وهذا اللحظ الذي هو جانب الخبر الذي يوضع فيه الناس لحظ لانه رميل به عن سمت الحق والالحاد في اسماء الله والذي جاء في قوله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذلك الذين يلحدون في اسماء الله يعني يميلون فيها عما يليق بها وهذا الالحاد وهو الميل قد يكون بفصلها عن ظواهرها التي دلت عليها وقد يكون بفصل التحقق بها وقد يكون بتحريفها فالقصور سموا الابداع من الحديث وهذا الحق وسموا الناس من الله او من الاله او من الاله ونحو ذلك سموا مناس من المناس ونحو ذلك وهذا كله من الحق ترك بعقلية كل واحدة في الأسماء هذا من الإلحاد هنا بغضه نوع من ذلك الإلحاد وهو صرفها عن معانيها لا تبيها لأنه ميل بها وعدول عن الله بها والواجب أن يطلق في الأسماء والصفات وعلى الله جل وعلا ما يليق بها لا أن يمالك أما يليق بها ويحسب التي تليق بالله جل وعلا قال ولا يسلمون ولا يمثلون صفات الصفات الخلقية وهذا جاءنا خبرا كما سبق وما عند هذا ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم الهدى والإرشاد والانتفاع بما سمعنا وصلى الله وسلم على نبينا
أما الآن سنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلا ينسون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يفسدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كف له ولا ند له ولا يخاط بخلقه سبحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون الرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات.
إلى قوله وقد
فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلين فإنه صراط مستقيم. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه صراط مستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء على الله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه العقيدة المختصرة المباركة التي نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بها وأن يتقبل منا اعتقادنا لما فيها وأن يثبتنا عليه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى في وصف أهل السنة والجماعة: فلا يكون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. لا يكون عنه ما وصف به نفسه كما نفى عنه الصفات التي وصف بها نفسه طوائف الضلال من الجهمية والمعتزلة والرافضة والخلافية والكرامية والنصارية والماتريدية ونحو ذلك، فإن كل طائفة من هؤلاء نفت عن الله جل وعلا إما جميع الصفات وإما بعض الصفات. والذين ينفون عن الله جل وعلا ما وصف به نفسه إما أن يكونوا من الذين ينفون أكثر الصفات، وهؤلاء يقال لهم النفاة، نفاة الصفات كالجهمية والمعتزلة، وإما أن يثبتوا منها سبعا أو عشرين أو ثمانية على المحريدية، وهؤلاء قد يقال في حقهم الصفاتية لأنهم يثبتون من الصفات أكثر مما أثبت أصولهم وهم المعتزلة والجهمية. الكلابية تثبت من الصفات أكثر مما أثبت المعتزلة، وكذلك الأشاعرة والماتريدية، ولهذا قد يقال لهؤلاء الصفاتية في محاملة النفاق كما يذكر ذلك كثير من علماء أهل السنة ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهؤلاء جميعا سواء كانوا من النفاق أم كانوا من الصفاتية فهم يوفون عن الله جل وعلا ما وصف به نفسه. وهذا النفي قد يكون نفيا للصفة بالكلية، وقد يكون نفيا لمعناها بتأويلها بغير معناها وبحمل الظاهر فيها على غير ما دلت عليه ظاهر النصوص. هؤلاء ينفون يعني أن مآل حالهم النفي، سواء نفوه أصلا أو نفوا معناه الذي دل عليه الظاهر. فالذين نفوا أن الله جل وعلا مختص بالرحمة اللائقة به، هؤلاء نفوا الرحمة ولو قالوا إن معنى الرحمة إرادة الرحمن ونثبت الرحمة بتأويله، هؤلاء أيضا ينفون. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون المعاني التي اشتملت عليها ألفاظ الصفات على ما يليق بالله جل وعلا على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يثبتون اللفظ ويثبتون ما في اللفظ من الصفة ويثبتون ويوقنون ويؤمنون بما دل عليه اللفظ من الصفة، ويعلمون أصل معنى هذه الصفة لأنها بلسان عربي مبين. ثم هم مع ذلك كان أهل السنة والجماعة يقطعون الصلاة عن إدراك الكل وعن إدراك الكيفية، يعني عن إدراك كل المعنى وعن إدراك الكيفية. فإذا أهل السنة لا يرفون عن الله ما وصف به نفسه، بل يثبتون لله جل وعلا ما وصف به نفسه. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، لأن الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه هم اليهود كما وصف الله جل وعلا طوائف اليهود بذلك بقوله: يحرف من الذين عادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. ومعنى تحريف الكلم عن مواضعه لحمله على غير ما دل عليه، والتحريف أصله العدول باللفظ عن معناه إلى غيره، أو العدول بالمعنى عن أصله إلى غيره يعني إلى غير الآخر، إلا أن يقول إن اللفظ هذا معناه لفظ آخر، فمن حرف السواء إلى السولة. أو ينفون المعنى ويثبتون معنى آخر، وهؤلاء هم الذين يؤولون الصفات الفعلية أو بعض الصفات الذاتية بما أثبتوا من الصفات العقلية كما سيأتي تفصيلهم إن شاء الله تعالى. يحرفون الكلمة يعنى به الكلمات الشرعية الدينية التي هي في باب الأحكام عن الله جل وعلا، وتحريف الكلم عن مواضع هذا حرام، وقد يكون كفرا، وقد يكون كبيرة، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ يعلو فيه صاحبه، وهو إذا أقحم، فليس كل تحريف كفرا، بل قد يكون كفرا، وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب، قد يكون معصية، وقد يكون خطأ، وتفصيل هذا وأمثلته تأتي في مواضعها في الرسالة إن شاء الله تعالى. قال بعد ذلك: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. الإلحاد مر معنا وأنه الميل، ولهذا سمي اللحد لحد الخبر لحدا، لأنه مائل عن سمت الخبر، عن سمت الخبر فيه ميول. فالإلحاد الميل، ألحد يعني ما، الملحد المائل عن الحق إلى غيره. وفي الاصطلاح الملحد هو من مال عن الإيمان إلى الكفر. قال: لا يلحدون في أسماء الله وآياته، يعني أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالأسماء أسماء الله وبالآيات وما اشتملت عليه الآيات من الأسماء والصفات، ولا يميلونها ولا يخرجون بها عن حقائق اللائقة بها. إن صراط الأسماء المستقيم أو صراط الآيات المستقيم أن يؤخذ بها بما دلت عليه ألفاظها من المعاني، ويثبت ذلك لله جل وعلا. فإذا عرف ذلك فإن هذا من الإلحاد، بمعنى أنه إذا نفى صفة أو نفى ثمن من أسماء الله فإن هذا من جنس الإلحاد في أسمائه وصفاته. وقد قال الله جل وعلا في محكم كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع. إذا نحيل أنواع سبق ذكرها. قال هنا: ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. التكييف مر معنا معنى، والتمثيل مر معنا معنى. إذا أهل السنة والجماعة تميزوا عما سواهم بهذه الخطأ، أنهم يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه، ولا ينفون عن الله جل وعلا ما وصف به نفسه، ولا ينفون عن الله جل وعلا ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن سبيلهم ليس هو سبيل الزائغين الضالين المغضوب عليهم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه من الذين شابهوا اليهود، أو الذين يلحدون في أسماء الله وآياته الذين شابهوا المشركين، وإنما يؤمنون بالأسماء والصفات على حقائقها اللائقة بالله جل وعلا.